أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
وجوب التعاون على البر والتقوى
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شهر شعبان، بالتعاون والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم صراطه المستقيم، وينصر بهم الحق ويحذر بهم الباطل، ويصلح لهم بطانه، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان فيما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن من أهم الواجبات التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا الشاعر الذي قدم بعض الأبيات مشكورا، نسأل الله له المزيد من التوفيق مع صلاح النية وصلاح العمل. ولي على أبياته ملاحظة، الملاحظة الأولى أنه سمى الأرض كوكبا سيارة، والأرض ليست كوكبا سيارة ولكنها أرض ثابتة مستقرة جعلها الله قرارا للعباد يمشون عليها ويزرعون عليها وينامون عليها إلى غير ذلك، كما قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم فجعلها مستقرة، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. فالأرض قارة ثابتة، والسيارات هي النجوم والشمس والقمر، السيارات الجارية والشمس والقمر هذه الجارية في أفلاكها. وفي آخر أبياته سؤال الله أن الله يديمنا، وهذا الدوام ليس من حق شأن المخلوق، الدوام لله عز وجل، وإنما أحسن يقال أن يوفقنا وأن يهدنا وأن يصلحنا ونحو ذلك. أما أن يدين فلان هذا دعاء لا يصلح، الدوام لله وحده، فلا يصلح أن يدعى لأحد بالدوام، ولكن يدعى له بالتوفيق والصلاح والهداية ونحو ذلك. أيها الإخوة في الله، إن من أهم المهمات التناصح والتواصي والتعاون البر والتقوى، وهذه المحاضرة من باب التناصح ومن باب التواصي بالحق ومن باب التعاون البر والتقوى. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، بل خلقهم ليعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم. قال جل وعلا أيحسب الإنسان وأن يترك سدى، وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الجميع ليعبدوه، وعبادته وتوحيده وطاعة أوامره وترك نواهيه هذه العبادة التي خلق الناس لها، أن يعبدوه يعني يوحدوه بعباداته ويخصوه بها مع فعل الأوامر وترك النواهي، يرجون رحمته ويخشون عقابه، خلقوا لهذا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعنى ليخصوني بالعبادة، ليدعوني ويستغيثوا بي ويوحدوني ويطيعوا أوامري وينتهوا عن نواهي، خلقوا لهذا الأمر. لم يخلقوا عبثا ولا سدى، ولم يخلقوا للأكل والشرب وغرس الأشجار وشق الأنهار ونحو ذلك، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويتبعوا رسله عليه الصلاة والسلام، ويسر الله لهم من الأرزاق ما يعينهم. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وخلقهم ويسر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته، من الثمار والحيوانات وجميع ما ينتفعون به خلقهم ليستعينوا بالله على طاعته ويستقيموا على مرضاته ويدعوا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع الثقلين التفقه في هذه العباده والتبصر فيها والتعاون في ذلك حتى يعرفوا مراد الله منهم وحتى يؤدوا حق الله عليهم. وهذه العباده الله ارسل الرسل بها وانزل الكتب بها. قال تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوق للعباده مامور بها والرسل بعث بها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وخاتمهم نبينا محمد، خاتمهم وافضلهم هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، هو خاتم الانبياء وافضلهم ورسالته عامه للجن والانس. قال تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال عليه الصلاه والسلام: بعثت الى الناس كافه، بعثت الى الاحمد واسلم، ثم مبعوث لجميع الثقلين اني هو الاسلم. فالواجب على جميع الثقلين التعاون به والتقوى، التعاون في معرفه هذه العباده والتفقه فيها والتبصر من طريق الادله الشرعيه. قال الله قال الرسول، هذا الواجب على الجميع ان يتعاونوا ويتساعدوا في التفقه في الدين والتبصر. كل واحد يسعى في معرفه ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه من طريق القران العظيم والسنه المطهره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسعى اهل العلم عما اشكل عليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على الجميع، التناصر والتواصي بالحق والتعاون به والتقوى حتى تعرف ما وجب الله عليك وتعمل به وحتى تعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علامات الخير والسعادة وأن الله رضي بالعبد خيرا أن يفقه في الدين وأن يتعلم ويتبصر. ومن علامات الهلاك والشر الإعراض عن الدين والجهل وعدم التبصر وعدم التعلم. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة التفقه في الدين والتبصر والتعلم من طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب علينا أن نتدبر القرآن وأن نعرف مراد الله منه، نسأل أهل العلم إذا جهلنا حتى نعرف ما يجب علينا وما يحرم علينا، وحتى نؤدي ما وجب الله على بصيرة، وحتى ندع ما حرم الله على بصيرة. وهذا الكتاب العظيم هو الصراط المستقيم وطريق الهدى مع ما جاءت في السنه الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمه تفقه في الدين والتعلم، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعبد ربه، كيف يدع المحارم، هكذا يتعلم. فما عرف ما وجب الله فعله، وما عرف ما حرم الله تركه. يعبد الله على بصير على علم. قل هذه سبيل يدعو الى الله على بصيره، يتعلم يرشد الناس كان عنده علم ينصح لهم، لان هذا من التعاون به والتقوى، النصيحه والدعوه الى الله والتوجيه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من التعاون به والتقوى وكله من التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ويقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك عن سبب وهجس عليك إذا ضيعت ولا تعمل. الوصية أيها الإخوة في الله التناصر وتعامل بالرياء والتقوى والصدق في الدين والتعلم. كل واحد يتعلم ما هي العبادة التي تكون التعالى يجب أن تعرفها. مخلوق للعبادة لست مخلوق الهدى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مأمور بها يا أيها الناس اعبدوا ربكم. عليك أن تعلم فأعظمها وأهمها إخلاص العبادة لله وحده وأن تكون أعمالك ووالدك التي تقرب بها كل هذه الأعمال ترجو رحمته وتخشى عقابه. هكذا يجب على العباد أن يخصوه سبحانه بدعائه خوفهم وإرجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم وجزهم وإلا كله لله وحده. كما قال تعالى قل إن صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. تنصح الاحاد تامره بالخير تنهى عن الشر. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عليهم. هذه وصفهم هذه اوصافهم تعرفها حتى تكون منهم. والمؤمنون والمؤمنات المؤمنون بالله والمؤمنات بالله بعضهم اولياء بعض اولياء احبه ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحناء ولا كذب ولا نميمه ولا خيانه اولياء ومن ولي اخيه في الله واخته بالله. وهكذا المؤمنه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء يامر بالمعروف ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. فكن منهم كن انت من هؤلاء استقم على دين الله وامضي حق الله واجتهد طاعه الله ودع محارم الله ترجو رحمته وتخشى عقابه. هذه العباده التي انت مخلوق لها تعلم من القران والسنه هذه العباده تتفقه فيها وتؤديها على وجه الله تعالى الله من جميع صلاه وصوم وحج وجهاد وامر معروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وترك ما حرم الله من سائر الامر. واعظم ذلك واهمه توحيد الله والاخلاص وترك الاشراك به. هذا اعظم واجب واهم واجب توحيد الله بالعباده تحفظه بالعباده وترك الاشراك به سبحانه وتعالى. ثم فعل ما امر الله وترك ما نهى الله. وهذا يحتاج الى تعلم التوسر وتفقه في الدين حتى تؤدي ما اوجب الله عن بصيره وحتى تدع ما حرم الله عن بصيره. وقد جمع الله سبحانه الخير كله في قوله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولهم الناجون هم الرابحون هم السعداء الذين تفقهوا في الدين وتعلموا فآمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا بالله وحدوه وعبدوا وحده وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائضه وتركوا محارمه عن بصيره وعن علم. ثم تناصحوا وتواصوا بالحق فيما بينهم تناصحوا وتواصوا بالحق ثم بالصبر أيضا لا بد من الصبر يتواصوا بالصبر. هذا هو الدين كله إيمان صادق وعمل صالح وتناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فالواجب عليك أيها المسلم وعليك أيها المسلمة العناية بهذا الأمر وأن تكون في أيامك وأياليك جميع أوقاتك معتنياً بهذا الأمر. إن صليت صليت لله وإن صمت صمت لله وإن صدقت صدقت لله وهكذا تريده الله وتشعر تخصه بالعبادة دعائك وخوفك ورجائك تسأله فضلك يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب وفقني يا رب اهدني سواء السبيل ترجوه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج الى عنايه ومحاسبه النفس وجهاد الله. والله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا جاهدت نفسك في هذا الامر استقامت على السنه استقامت على فعل ما شرع الله وترك ما نهى الله عنه. والمؤمن من صفته النصح لاخيه دائما ينصح له شهد او غاد فلا يغشه ولا يهونه ولا يكذب عليه هكذا مؤمن
ليس بكذاب ولا خائن ولا غش. ولهذا الأسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله بإيمانهم وتقواهم سيرحمهم سبحانه. وهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا فيه الهدى والنور، كتاب الله ميسر بحمد الله، فالوصية للعناية في القرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه، لأن فيه الهدى والنور. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى فيها الفائدة، يتعلم السماء يسر الله له سنة رسول الله وحبيبه، يسأل أهل العلم عما أسأل عليه لا يغفل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيكون في جميع أوقاته مهتما بدينه حريصا على دينه يسأل عما أسأل عليه ويعمل على البصيرة. وكل ما يسر الله بيده يستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه، فهو يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه وينصح لإخوانه، لا يغفل، فيسلم على أخيه ويرد عليه السلام ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعوده إذا مرض ويسلم عناك إذا مات وينصح له شهيد أو غاب، ولا يغشه في المعاملة ولا يخونه ولا يغتابه ولا ينم عليه، لأنه يعرف أنه خير له فينصح له شهيد أو غاب. ومن النصيحة توجيهه إلى الخير، تعليمه وإرشاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، كل هذا من النصيحة ومن التعاون في الوسط. فالوصية لكم أيها الإخوان الصدق في هذا الأمر، التناصح والتعاون بالبر والتقوى، وأن يجتهد كل إنسان في التفقه في دينه والتبصر، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يدع ما حرم الله على بصيرة، وحتى يؤدي ما أوجب الله على بصيرة. ومن ذلك عناية بحلقات العلم، فضل حلقات العلم حتى يستفيد منها، العناية بخطب الجمعة يستفيد منها، يصعيد يستفيد، يسأل ما أشكل عليه أهل العلم من طريق الهاتف، من طريق التلفون، من طريق المكاتبة، من طريق المباشرة، وبهذا يزداد علمه تزداد بصيرته ويعمل بما أوجب الله عليه. والإنسان مخلوق يعبد ربه، يولد من أمه جاهل لا يعلم شيئا حتى يتعلم، كما قال سبحانه والله هو خلقكم من بطون أمهاتكم الناس لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فأنت خرجت من بطون أمك لا تعلم، عليك التعلم والتوسط والتفقه في الدين، لماذا خلقت؟ لماذا أمرت؟ تنظر في هذا الأمر. وفي كتاب الله تعليمك، القرآن تعليمك وإرشادك، إذا تدبرت وتعقلت، وفي أهالي الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وعند أهل العلم أيضا لا يرشدونك إليه ويعلمونك، فاسأل عما أسأل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب تدبر في القرآن وعناية في القرآن وسؤال هذا العلم عما أسأل عليه. أما الغفلة والتساهل هذا طريق الهالكين وقد المغمور عليه، قال جل وعلا في شأن الهالكين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يقرؤون إن لك الأنعام بل هو ضل سبيل إن شاء الله، يعني معذبون لا يفهمون ولا يسألون ولا يتبصرون ولا يتلقون كالأنعام. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك الأنعام. أحذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من هؤلاء المعرضين أو غافلين. وفي الحديث الصحيح أدّوا النصيحة، أدّوا النصيحة لمن يرضى لله ولرسوله ولأمة المسلمين عامة، هذا أمر الناس كله. كل واحد عليه أن ينصح لله والعباد حسب طاقته وأن لا يغشهم شيء لا في معاملة البيع والشراء ولا في غيرها لأنه مؤمن أخو المؤمن لا يخون لا يكذب عليه ولا يظلمه بل يتحرى أداء الواجب يتحرى النصح في معاملة أخيه يتحرى أن ينفع فلا يضر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحل لأخيه ما لم يسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يسعى إليه يعاملهم مثل ما يحب من النصح والصدق والإحسان وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة ما فيه سعادتهم ونجاتهم وحذرهم مما يضرهم فقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويذرهم شر ما يعلمه فالرسول بين وأنذر علينا أن نستقيم على الحق لأن في ذلك فعله النجاة ولا ينبغي الإنسان يحقن نفسه بل عنده همة عالية ينصح أخاه يعامل في الزلة يا أخي كذا وكذا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر يشير عليه بالخير وهكذا مع والديه ومع إخوته ومع زوجته وأولاده يوجه الخير وينصح وبهذا يكسب الخير ويحصل التعاون أما الغفلة والإعراض فعلى طريق الهالكين قال تعالى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قال سبحانه وإن يعش عليك الرحمن يقيد له الشيطان لأن يغفل فالغفلة والإعراض طريق الهلاك النصيحة التعاون الخير التصديق والتبشير والتوجيه هذا هو طريق النجاة تعاون على الخير تواصل بالحق تفضل في الآية ولا ينبغي العبد أن يمل أو يستحي فيه لا 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 يسأل ما أشكل عليه إن الله لا يسأل له لا معلم ولا متعلم معلم يجتهد التعليم والتسجيل والدعوة والمتعلم كذلك وبذلك يحصل على ما بينه الله لعباده وما خلقه من عباده فيعمل على بصيرة ويترك على بصيرة أما إذا غفل وأعرض واشتغل بالدنيا فإن هذا هو طريق الهلاك لكن تكون أمور الدنيا خادمة تابعة يكون همه وأعظم همه أمر الآخرة التبصر لذلك والعمل في ذلك وما أعطاه الله من الدنيا يكون أولى له في هذا الأمر وينبغي الحين على أحبان كل مؤمن مؤمنة قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا مع قوله سبحانه وتعاون أولوه هذا عامل الجميع لا بد من تعاون تواصل تناصح حتى يكثر الخير ويقل الشر أما أن يعرض هذا أن يعرض هذا ويسكت هذا ويسكت هذا هو طريق الهلاك لكن الواجب التعاون والتناصح والإرشاد الجاهل حتى يعرف ما أنزل الله عليه وما حرم الله عليه ويكون بالرفق بالحكمة بالأسلوب الحسن كما قال سبحانه ادعوا إلى سبيل الحكمة وما أنزل حسنة وجهادهم بالذي لا يكون الشدة والعنف بالرفق مع أهلكم مع غيرهم ويحصل لك به أجور من هدف الله على يديك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله الشاكر عليه فإذا هدى الله على يديك خمسة لكم في أجور عشرة لكم في أجور مئة لكم في أجور أكثر شكرا هذه النعمة العظيمة أنقذت نفسك وأنقذتهم. الحافظ أن الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته وأن يصون وقته وأن يتعلم ويتوصل ويتوقف الدين حتى يعلم ما أوجب الله عليه ويحفظ الله عليه وأن ينصح لله والعباد مع أهل بيته وغيره ولا يغفر فإن أهل البيت لهم حق حق الرعاية كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كل إنسان مسؤول عن خمسة شيء مسؤول عن أهلها ومن يتولى شؤونهم أن يرشدهم يعلمهم وينصحهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر الله مسؤول وفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى وأن يمنحنا الفقه في الدين وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن أهم ما في الناس بعد التوحيد هذه الصلاة في عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فليبعثوها قبله فأوصيكم بدينكم عامة التوفيق في دين الله والتوفيق والعمل وأوصيكم بالصلاة مسألة خاصة أن تعتنوا بها وأن تحفظوا عليها بجماعة بخشوع وطمأنينة وإحضار قلب فإنها عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو المأساة قد بين الرسول ذلك وأرشد إلى العناية بالصلاة وهم أن يحرق على من تخلف عن الجماعة بيته لولا أن النار لا يعجل بها إلا الله سبحانه وتعالى فالمقصود أن هذا الأمر عظيم وهو الانتباه لأمر الدين والتواصيل واستقامه عليه والحذر من الغفلة والإرادة الأول من تعاون به والتقوى والأول من تناصر وتواصل حتى تقرب به الغفلة في طريق الهلاك والتناصر والتواصل والصلاة على ذلك هو طريق النجاة وفق الله الجميع لما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
خير الجزاء وجعل هذه الكلمات في موازين أعماله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنتم الآن أيها الإخوة مع الأسئلة ونستأذن من سماحة الوالد بذلك.
نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ ما هي الطريقة الصحيحة في الرقية الشرعية؟
الرقية الشرعية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام ورقى أصحابه كذلك فيما بينهم رقى بعضهم بعضا وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا عليه الصلاة والسلام وقال لا رقية إلا من عين أحرم فالرقية شرعية دواء شرعي وعلاج شرعي بالآيات القرآنية وبالدعوات الواردة في الأحاديث وبغيرها يقرأ ما فيه الصلاة الفاتحة آية الكرسي قل والله هدوا عمودتين وغيرها من الآيات ينفذ على المريض رزيق خفيف ويدعو أيضا في الدعوات الغالبة اللهم رب الناس وإلا الشارع كان كل إبريد ذكنا أو الله تعظيمنا لا أجعل فيه والله محيط لا أحسن هذا من رأس ويحسن هذا إذا نبت وحسن هذا الله تعالى رضي الله الحمد لله غير رأس وشريب رأس نحو حياه وحسن على إيه رواه مسلم قال صلى الله من أتى كاهنا الرافع فصدقه يقول قال كفر بما وزع محمد صلى الله عليه وسلم وسئل عن الكهان قال لا تأتوه الكهان هو يدعو علم الغيب مواصلة شياطينه فلا يسأل الكاهن العراف المشعوذ ولا يسأل شيء ويجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود لا شيء من ذلك فيه الناس كم محل وراء خير يجب الحديث على الشرق من الشرق في عبد الشرق في خوصي وهم قوة الرجل والمعطفة على الشرق
يقول السائل سماحة الشيخ، والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائلا أشبه ما يكون بالصديد، فهل هذا السائل يقول السائل والدتي مصابة بمرض في مرفقها ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد، فهل هذا السائل يؤثر على طهارتها حيث أنه يسيل بشكل يومي ويصل إلى ثيابها؟
هذا السائل أمره سهل، إن غسل نظف من ثيابها فوق ثم بالاستياس، لأن الصديد فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يراه نجس ومنهم لا يراه نجس، ولا يضر طهارتها إذا طهرت، لا يضر طهارتها في الوقت، لا يضر توضح الوقت مثل صاحب السلس يتوضا الوقت، يدخل وقت العصر يتوضا، المغرب يتوضا، العشاء، هذا الصديق الجاي من مرفقها حكم السائلات الاخرى، لكنه ليس من جنس السائلين الفرد، هو اسهل اذا توضات كل وقت هذا حسن، وان اصابت ما اصابها فهذا حسن من باب النظافه، والا فامره اسهل ليس من جنس السائلين الفرد، امره اسهل كالجراحات الخفيفه تقع بدل الانسان او الرعاه الخفيف او ما يقع في اسنان الانسان، كل هذا ما يرفعه، لكن اذا كثر فالوضوء منه من باب الاحتياط، غسل من باب الاحتياط.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج اذا لزم الامر؟
لا يستخدم الجن في العلاج ولا يسألهم، فليسأل أطباء المعروفين، وأما اللجوء إلى الجن فلا، كانت وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، أن فيهم الكافر فيهم المسلم وفيهم المبتدع فيهم، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألوا ولا تمثلوا له، بل تسألوا هذا العلم من الطب من دون الإنس. قال وقدم الله المشركين بقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذ برجال من الإنس فزادهم رهقا، ولأنه وسيلة إلى الإحقاد فيهم والشرك، وسيلة إلى طلب النفع منهم والاستعانة بهم من الشرك والتعوذ بهم من الشرك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة هذا الحديث التمس لأخيك 70 عذرا؟
لا أعرف، لا أعرف لا بأس، إنما المؤمن يعني يقدر أفعال في نظر إليه ويقبل عذره إذا أمكن ذلك، وسمي الظن إلا أن يكون هناك شيء واضح في كذبه لأمور لا ينبغي يصدق فيها، إذا كان كذبه ظاهرا هذا شيء آخر، لكن مهما كان تصديق أخيه ورفق به وقبول عذره وحمد على أحسن المحامي مهما أمكن فهو أولى، لأن المؤمن مأمور بأن صدق أخاه ونحمله على أحسن المحامي، هكذا ينبغي المؤمن مع أخيه. يروى عن عمر رضي الله عنه قال لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد له الخير محمله، فمن كان أحسن قبول عذر أخيه وحمله على أحسن المحامي فما أنفع إلا أن يتضح الباطل ما فيه أحسن.
يقول السائل سماحة الشيخ هل المفحص إذا مات من جراء هذا التفحيص هل يعتبر منتحرا أم لا؟
الأقرب أنه إذا تعاطى الأمور وتسبب الانتحار أنه يكون منتحرا، واجب الحذر. إذا كان يأب بالسيارة في الطرقات والإبادي فهذا قد تسبب في هلاك نفسه، مثل الذي يتعاطى السموم والأشياء القتالة يقول ما تقتل، واجب الحذر. الله يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسكم. التشريط في أسواق الناس منكر من وسائل الشر عليه وعلى غيره، فهو في الحقيقة يعين على قتل نفسه لما قد يقع من انقلاب أو صدام أو نشرة سدوا شرا عليه. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالي، ما الحكم في من يتعمد جعل المنبه على الساعة السابعة ويعزم عند نومه على عدم القيام لصلاة الفجر، ما حكم ذلك؟
ظاهر الأحاديث الأدلة مثل هذا يعتبر كافرا لكن آخر في الصلاة لا يبالي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكوت والسن ترك الصلاة، وهذا قد عزم على تركها على الساعة على وقت الذهاب إلى العمل بعد الشمس، ناوي ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، أو ينام عن العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب عمدا منه. هذا في أصح قول العلماء يعتبر كافرا عليه التوبة إلى الله. فيقول صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فيقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. والواجب حذر من هذه الأخلاق الذميمة. الواجب أن يصلي في الوقت ويصلي مع الجماعة ويرتب الساعة على وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة. وقال جمع من أهل العلم أنه لا يكون كافر كان أكبر يكون كفر أصغر إذا كان يعتقد وجوبها لكن السائل يكون كفر أصغر. على كل حال قد أتى جريمة عظيمة، فهو إما كفر أصغر على قول الأكثرين أو كفر أكبر على الصحيح في عمله هذا المنكر الكبير، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، هل مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء سنة أم لا؟
جاء في الحديث فيها ضعف، لكن بعض أهل العلم قال إن مجموعة هذه الحسن إن مسح فلا حرج وإن ترك فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عليه الحديث الصحيح نفس استغاث المسلمين على منبر الجمعة بعد خطبة الجمعة استغاث في خطبة واستغاث في المصلى، ولم يحفظ أنه مسح لما فرغ من الاستغاثة. وجاء في أحاديث أنه كان يمسح لكن فيها شيء ضعف، فإن ترك فلا بأس وإن فعل فلا بأس. قال حافظ الحجر رحمه الله لما ذكرها في آخر كتاب البلوغ قال مجموعة يقضي بأن الحديث الحسن، هذه حجة من قال أن نص مستحب. وقال آخرون لا يستحب لأن الأحد الصلاة ليس فيها ذكر من ذلك. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم
صلى الله وسلم على رسول الله اللهم رب العالمين وعلى اله وصحبه وسلم وسلم محمدا على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله.
نعم نرجو من الاخوه الجلوس حتى اقامه الصلاه ان شاء الله. يقول السائل سماحه الوالد، ما حكم الاناشيد الاسلاميه؟
فلا شيء على نشيد إذا كانت سليمة ما فيها شيء من المنكر فلا شيء، مثل أخي الشعير، الشعير طيب وطيب وخبيث وخبيث، إذا كانت سليمة لا شيء فيها منكر فلا بأس.
قول السائل سماحة الشيخ، ما حكم لبس اللثام بالنسبة للنساء إذا كانت أطراف الخدود وكذلك العيون تظهر بشكل ملفت للانتباه وكذلك
فاتن؟ لا يجب الإنسان الواجب ستر الوجه بالسماط أو بالبرقع الذي يغطي الوجه إلا العين يسمى النقاب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النقاب إلا المحرمة لا تلبس المحرمة، المحرمة لا تلبس النقاب أن تغطي وجهها بغير النقاب. أما غير المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها بالنقاب الذي يفتح فيه العين لعين واحدة أو للعينين، وإن سترت بخمار كامل يكون أكمل وأطيب وأبعد عن
محسوبة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، نلاحظ أن بعض المؤذنين يلتفتون عند حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يؤذنون عبر مكبرات صوت، وإذا التفت ضعف صوته، فما حكم هذا الالتفات؟
الالتفات له علة، وهو تبليغ من عن يمين وشمال من الجهات، والمكبر يكفي في هذا إذا لم يكن صلى حاله، لأنه يقبل على المكبر حتى يكون صوته عاما للجميع، يخشى أن إذا التفت يقف الصوت ويزل عن المكبر، فلا حاجة إلى الالتفات. وإذا التفت في الالتفات لا يخرج المقصود فلا بأس، من باب إحياء السنة، إذا كان التفاته لا يخرج المقصود، أما إذا كان يخل لا يلتفت، لأن المقصود يسمع من عن يمينه وشماله، والمكبر يسمع.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يقول السائل، ما قولكم في من يقول بأن نمط المرأة لحواجبها تجمل وزينة، فلماذا يكون محرما؟
الشرع من عند الله عز وجل، وسبحانه أحكم وأعلم، ونبيه مبلغ عنه سبحانه وتعالى، فالواجب على المخيرين الخضوع لحكم الله ورضا بحكم الله، فإن ظهرت الحكمة الحمد لله نور على نور، وإن لم تظهر الحكمة فلا شك أن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. ونمس الحاجبين في تشبيه شقر، الله جعل حاجب زينة للمرأة والغزل، فالنمس هو الجمال، النمس تقبيح وتشويه، ولكن الشيطان يزينه لهم يجعله جمالا، والحقيقة أنه ليس بالجمال وإنما هو تشويه وشقة وتقبيح لها، الزعم بأنه جمال غلط فالتباس. الله سبحانه إنما نهى عن شيء لما فيه من القرح والمضرة، ولا يمر بشيء لما فيه من المصلحة والخير، فنواهيه إنما جاءت عن أشياء ضارة، أو أوامره إنما جاءت بأشياء نافعة، هو الحسيب عليه سبحانه وتعالى فيما يقضي ويقدر فيما يأمر به وينهى عنه. ولا ريب أن النمص شيء وقبيح وليس بالعزيزة، ولهذا جاء الشرع النهي عنه، الحديث الصحيح أن رسول الأعلى النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة وأصل الربا والموكلة ولعن المخبولين. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، عندي مستأجرا في العمارة ولم أشاهده طيلة سكنه أدى أي فريضة في المسجد، وقد قمت بنطقه عدة مرات ولكن دون جدوى، ويقول أنا أصلي في البيت، ومرة يقول أنا أصلي في المسجد، والله أعلم، هل يجوز أن أسكنه عندي أم لا؟
الواجب رفع أمره من هيئة، كان لا يصلي في المسجد تنصحه أنت وإخوان في إيرانه، تنصحه أنت واحد معك واثنين لعله يستجيب لكم، فإن لم يستجب رفع أمره من هيئة لتأديبه وإلزامه، يعظم الله عليه من الصلاة في الجماعة، وإذا أصر على صف جاهه فقد هدى، وأن لم يدع الوليمة ولا غيرها، لكن مثله يرفع إلى مركز الهيئة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سماحة الشيخ، ما حكم الجلوس مع أناس لا يصلون والرضا بذلك؟
لا يجلس معهم غير رضا بفعلهم، لأن عدم الصلاة من أنكر المنكرات، الصلاة عمود الإسلام، فالذين لا يصلون لا يجالسون ولا يرضى بأفعالهم ينكر عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نفس الحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إني امرأة سودانية ملتزمة إن شاء الله وألبس العباءة، إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة، فهل في هذا نفس الحجاب الإسلامي، مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا؟
الستر هو المطلوب سواء بعباءة ولا غير عباءة،
إذا كانوا عندهم ثياب قافية يلبسونها أجلة وأشباهها فسترها به حسب المقصود ومن شرع العباءة. الناس لهم أشياء ولهم عادات، إذا كانت في السودان أو غير السودان تلبس لحف يحاف عليها جلال عليها يشترها حصل المطلوب. نعم
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ، هل حبوب الدورة أو منع الدورة الشهرية ما حكم أكلها في رمضان؟
أنا فيه تفصيل لكن المقصود تصوم مع الناس الحمد لله لا بأس تصوم مع الناس، لأن الدورة قد يشق عليها بها الصوم بعد الناس، فإذا أكلتها ولا تضرها فلا بأس. أما كان تضر الحبوب فلا تأكلها، تصبر تصبر الحمد لله رخصة من الله ثم تقبل. أما إذا كان الحبوب لا تضر تصوم مع الدورة لا تضر حتى تصوم مع الناس تصلي مع الناس فلا حرج.
تقول السائلة إني امرأة علي عدد من الصيام ولا أدري كم، ماذا أفعل؟
اعملي بالظن في يغلب على ظنك صومي إلا كما عندك يقين، أو اسألي زوجتي أو من عندك إن كان عندهم يحفظون فطرتي، وإلا اعملي بالظن غلبة الظن. لو أنت أن الذي عليك خمس صومي خمس ست سبع ثمان اللي يغلب على الظن صومي حتى تخرجي من الواجب بيقين. نعم.
تقول السائلة يخرج مني سائلا أبيض من فرجها وتقول بأنه يقع على الملابس، هل هذا نجس وينقض الوضوء؟
حكم حكم البول، هل السائل من فرج أبيض ولا غيره الدبغة أو قبل حكم حكم البول نجس يغسل ينقض الوضوء وما أصاب الثياب والبدن يغسل كالبول. نعم.
تقول السائلة ما حكم إذا انتهت مدة النفاس 40 يوما ولم ينقطع الدم، هل أصوم وأصلي أم لا؟
إذا تمت المدة فأعرف الصوم والصلاة تحل زوجك والدم بعدها دم فساد عند أكثر أهل العلم، لكن بعد 40 من الدم دم فساد. توضئي لكل صلاة صلين تحل زوجك الحمد لله، إلا إذا وافق العادة عادة الحيض جت العادة تجلس العادة. أما في 40 فلا تصلي ولا تقدم موجود، وإن طهرت في 40 وأنت 20 أو 30 إذا طهرتي صلي وصومي وتحل زوجك، وإن عاد الدم في 40 فدعي الصلاة إذا عاد في 40، أما عند تمام 40 فإنه لا يؤثر. إذا عاد بعد 40 صومي وصلي وتوضأي لكل صلاة، صومك صحيح والصلاة صحيحة وتحل زوجك لأن نهاية النفاس 40.
تقول السائلة سماحة الشيخ نحن مجموعة نساء نعمل جمعية، فهل هذه الجمعية جائزة وجزاكم الله خيرا؟
الجمعية فيها تصريح، إذا كانت جمعية للتعاون الخير جمعية للصدقة تجمعون دراهم تصدقون بها، أو جمعية لمساعدة حفاظ القرآن أو لمساعدة مرضى أو غيرها من موجود الخير فلا بأس. الجمعية ينظر فيها، إذا كانت جمعية تجمع الرؤوس لمساعدة الأيتام والفقراء تحفيظ القرآن غير هذا موجود الخير فلا بأس.
نرجو من النساء اللواتي خارج المسجد، هناك مكان مخصص للنساء وقد فتح الآن، فنرجو من النساء التوجه إليه. يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم إسبال الثياب إذا كانت لغير خيلاء؟
الصواب منع ذلك، لكن إذا كان لخيلاء فهو أشد في الإثم، وإذا كان غير خيلاء فساهل ومحرف ووسيلة إلى الخيلاء، قد يكفي بيقول المرء ليست الخيلاء وهو ليس الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الرجال فهو في النار، ولم يقل إذا كان الخيلاء أطلق. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم إلا والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ولم يسترق الخيلاء الواجب عدم الإحلال مطلق، ما نزل عن كعبين هو محرم مطلق، ولا زعم أنه ما أراد الخيلة، لكن إذا أراد الخيلة يكون أشد في الإثم، من جر ثوبه خيلة ينظر الله إليه يوم القيامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مفهوم من جره خيلة لا، الجر يكون للخيلة وغير الخيلة، فمن جره الخيلة فإثمه أعظم، ومن جره تساهلا وبطرا وإسرافا فقد أتى منكرا وسيلة للنجاسة والقاذورات ولكبر أيضا.
تقول السائلة سماحة الشيخ، إني امرأة آخذ من راتب زوجي دون أن يدري، أقول بأني آخذ من راتب زوجي دون علمه وأصرف بهذا المال على أولادي، فما حكم ذلك؟
جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، ما يعطيني النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، قال علي بالله أن أخذت من مالي في الذي عنده، فقال لي: لا، كل من مال في الأرض ما يكفيك ويكفي بنيا. فإذا أخذت بقى من مال زوجها بغير علم حاجتها وحاجة أولادها من غير إسراف، بل حسب بالعادة المعروفة فلا بأس، أما مع الإسراف لا يجوز تبذير، لا، لكن إذا أخذت حاجتها من دون علمه بتقصير، حاجة ليس فيها إسراف ولا تبذير، فلا حرج وإلا جعلك.
هنا السؤال توضيح للسؤال السابق عن الجمعية المثالية، وهو كالتالي: يكون كل شهر تدفع كل واحدة مثلاً 1000 ريال، ويدفع لواحدة ثم الشهر الثاني الثانية وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟ يقول: الجمعية التي تسأل عنها إحدى النساء هو كالتالي: هو كل شهر تدفع كل واحدة مثلاً 1000 ريال ويدفع لواحدة، ثم الشهر الثاني يدفع المبلغ للثانية وهكذا، وقد يصل عددهن إلى 10 نساء أكثر، فما حكم ذلك؟
هذا من باب السبب، من باب القرض، كل واحدة تأخذه شهراً عن شهوها لا بأس، من باب القرض يفعله الرجال والنساء، هذا على الصحيح لا حرج فيه، من باب القرض. الصدر قرار من هيئة العلماء في هذا الموضوع. نعم.
يقول السائل: يقول السائل سماحة الشيخ: ما حكم سماع الأغاني إذا كانت للتسلية ولا تصد عن عبادة الله وعن الصلاة؟
سماع الأغاني لا يسمح، ومن أسباب منصب القلوب وانحرافها عن الهدى، قال الله عز وجل: ومن الناس من يستمع له الحديث يضل عن سبيل الله، قال أفرغ العلم إن له الحديث هو الغنى، وعلى في البقرة يأخذ الحديث، هكذا قال أفرغ العلم. انبسط العلامة القيم رحمه الله في ثلاث لسان هذا الأمر وبين مفاسده، فسماع الأغاني من الإذاعة أو غيرها من الأشرطة منكر وسيلة إلى أمر القلوب وصدها عن القرآن والخير.
يقول السائل سماحة الشيخ: هناك بعض المصلين إذا أتوا الإمام في السجود أو في التشهد يقفون وينتظرون حتى يقوم الإمام للركعة الثانية، فما هو الأفضل، متابعة الإمام في أي صفة أو يقف حتى يبدأ في الركعة التي تليها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الأفضل أن يقف مع الإمام إذا جاءه ساجد يسجد وهو راكع يركع، بعد الركوع يقف معه ويسجد، ولكن لا يعتد بالركعة إلا إذا أتى الركوع، إذا فاته الركوع يدخل معه لكن لا يعتد بها، يسجد معه لا يعتد بها، هذا هو الأفضل. الأفضل يفعل كما يفعل الإمام، لكنه لا يعتد بالركعة إلا إذا أدرك ركوعها وسجود الركوع في الهواء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم تتبع القراء ذوي الصوت الحسن في رمضان حتى ولو كانوا بعيدين عن سكن المصلين؟
لا حرج في ذلك إذا كان القصد الخشوع والنشاط في العبادة، لا بأس إذا قصد المسجد يجد قارئ حسن القراءة حتى ينشط في الصلاة معه، لا بأس. طيب، هذا مقصود حسن. نعم.
يقول السائل: سماحة الوالد، هل إكرام من لا يدين بعقيدة أهل السنة والجماعة وتبيين كلام لهم والبشاشة لهم ممن ليس قصده دعوتهم يعتبر واجبا لهم أم لا؟
من عرف بالكفر أو ببدعة ظاهرة يهجر ولا يعامل بالبشاشة والمحادثة الحسنة حتى يتوب، إلا إذا كان فعل ذلك للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير، فهذا لا بأس. إذا فعل جرب بأن أذن له القول ودعا إلى الله. أما من أصر على بدعته ولا يستجيب للبدعة الظاهرة يصدرها للناس، لا لا يجالس بل يهجر. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من الصحابة، خلفوا عن غزو من العذر هجر غزوة شديدة أن تتاب الله عليه. أما إذا كان يرجو أن يهتدي وأتاه ودعاه وجه إلى الخير، هذا لا بأس، فإن قدم وإلا هجر. المقصود أنه يعرف إن هذا الرجل كان الرجل من يظن فيه الخير يرجى فيه أن يقبل الدعوة، يقبل يدعى الخير يوجه إلى الخير يبين له حكم ما أظهر من الشر، فإن قبل الحمد لله فلا استحق لها النفع. وإذا رأى العودة إليه بأن يدعو إلى الله من باب الدعوة فلا بأس، لا من باب الأنس ولا من باب الإكرام، لا من باب الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ادعوا الناس إلى ربه بالحكمة ومن أنصح حسنه وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فيخاطب بالتي أحسن ويدعو إلى الله ويرشده، فإن أبى وأصر استحق الهدى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، لي أصدقاء أجلس معهم وعندهم بعض المنكرات ولعب الورق، وأنا قصدي بالجلوس معهم صدهم عن ذلك وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الله وتوجيههم، هل جلوسي معهم وهو يؤدي إلى سماع بعض الأغاني ورؤيتهم على إلى بعض المنكرات، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
مثل ما تقدم لا في نفعه ما دام انكرت عليهم ولم يستجيبوا لا تنفع. يقول الله جل وعلا: واذا رايت لن يخوض في الاسفار فاعرض عنه حتى يخوض في الاسفار، واما ينسلك الشيطان فلا تقل لك الذكرى مع القوم الظالمين. المقصود المؤمن يعظ ويذكر، ان استجابوا الا تركهم ودعا الله لهم بهدايه، واذا راى ان ياتيهم مره اخرى هو بعض الاخوان المسلمين حتى ينصحهم مره اخرى فلا باس.
يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي درجات إنكار المنكر؟
درجات ثلاثة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الحج باليد ثم اللسان ثم القلب. وصلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فباللسان، فإن استطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فباليد إزالة المنكر مثل تفريق المستمعين، يستمعون على باطل يفرقون، يجلسون عند وقت الصلاة يقاومون الصلاة، المزبار يكسر، الخمر يراق، هذا إنكار بالله. إذا كان له سلطة كالهيئة، أما إذا كان له سلطة يتكلم ينصح ولا يوجب يجتمع الناس، إن إذا كان له سلطة. فإن لم يكن له سلطة فباللسان: يا إخوان اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا منكر. فإن عجز أو خاف على نفسه يكفر بقلبه، يكفر بقلبه ولا يجزم عنه. لكن رأى في ذلك أمر مهم، وهو أن إنكاره إذا كان يترتب عليه وجود ما هو أنكر لا، إذا كان إنكاره يترتب عليه وجود شر أنكر أكثر لا يقبل أن يكفر، لأن المقصود ما حصل فشر منه. إذا كان إنكار منكر يفضي إلى منكر أكثر وأشد فلا يكفر حتى يشطر، إنكار لا يترتب عليه ما هو أشر، وإن كان يترتب عليه مثل المنكر الآخر مثله هذا محل اجتهاد النظر. إن كان يظن أن الذي يترتب عليه أقل شر فلا بأس إلا يتركه، أما إذا كان يترتب عليه إنكار زواله أو تخفيفه فلا بأس، هذا واجب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم الزوج؟ وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما واجب الزوجة تجاه زوجها من ناحية الطاعة؟ وهل أهلها أولى بطاعتها أم زوجها؟
واجب عليها طاعة زوجها في المعروف، مقدمها طاعة أهلها، وطعف المعروف المتعارف بينها في ملبسها ومأكلها وتمكينه من جماعها ونومها معه في الفراش وعلى خروج الله بإذن الله إلى ذلك، طاعته مقدمة على الشهوة طاعة ذلك، إلا إذا أمرها بمعصية، أمرها بأن تكشف لإخوانك، أمرها بأن تخلو مع زيد أو عمر من غير أحاديها، أمرها أن تستعمل الأغاني الخبيثة، أمرها أن تشرب الخمر، أمرها أن تعق والديها، لا طاعة المخلوق لمقصود الحق، لكن في المعروف أن ليس بمحرم قال لها أخرجي الفراش، نامي معي، فعلي كذا، اصلحي كذا، من الشيء متعارف لا محذور فيه، أشبع له فرصه، إلا إذا كانت من تخدم فلا بأس أن تطالب بخير منه، إذا كانت مثلها تخدم أو تعجز عن خدمة.
هذه أسئلة وردت من النساء متأخرة وهي مهمة. تقول السائلة: سماحة الشيخ، أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما، ولقد كنت في الماضي جاهلة في الدين، ومر علي 3 أعوام وأنا بالغة ولم أقل، فماذا أعمل؟ جزاك الله خيرا.
عليك أن تصومي تقريبا مع التوبة إلى الله، وعليك إطعام 20 في اليوم إذا كنت تقريبا على الإطعام، إن كنت فقيرة يكفي الصوم مع التوبة والاستغفار إذا كنت تصلي، أما إذا كنت لا تصلي فالتوبة تعالى عليك التوبة من الجميع، أما إذا كنت تصلي ولكن ما صمت فعليك الصيام والقضاء والتوبة إلى الله، وإطعام 20 في اليوم إذا قدرت الإطعام، وإن كنت فقيرة ما عندك شيء ما تستطيعين فالصوم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: لقد تزوجت رجلا وعنده جهل في ديني، وجامعني في نهار رمضان 10 مرات، وكنت جاهلة في هذا الأمر ولم أعلم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
عليك بالكفارة جميعا، قضاء اليوم، قضاء اليوم مع الكفارة، في اليوم في الجماع يقضى مع الكفارة عند رغبه، فإن عجزتم صيام ثلاثة متابعين كل واحد منكم، فإن عجزتما إقام 60 مشكلة، 30 صاع كل واحد على 30 صاع 60 مشكلة، المشكلة نصف صاع، مثل هذا لا يجهل، معروف من الدين ضرورة، من عمر أهل الجماع، من خرج من الجماع في الصيام هذا يمر معروف، ليس هل به عذرا، إنما هو التساهل وعدم المبالاة.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سماحة الشيخ، نريد أن نسأل عن ظاهرة منتشرة عند مجتمع النساء، ألا وهي إزالة شعر اليدين والساقين، فما حكم الشرع في ذلك، خصوصا إذا كان من أجل التجمل للزوج أفتون مأجورين، وكذا شعر الوجه على الحاجبين؟
لا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين بأنواع من المنزلات، ما لنا في البأس، إنما جاء النهي عن الجمص. أما إذا شعر الساقين واليدين فلا بأس، وهكذا لو نبت الجلد شوه خلقه في الشارب أو نهي عن المرأة جيدة لأن هذا يضرها، أما الحاجبين فلا تعرض لهما، الشعر العادي في الوجه من ليس في تشويش لا يتعرض له أيضا. نعم.
هذا أحد الأخوة كتب ويقول بأني أعاني من مرض وأطلب من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء وجميع مرضى المسلمين، على الله جل وعلا أن يستجيب هذا الدعاء.
شفاك الله بجميع المسلمين، شفاك الله بجميع مرضى المسلمين، نسأل الله لنا ولك الشفاء التوفيق والهداية ولجميع مرضى المسلمين، نسأل الله لجميع الشفاء والعافية صلاح القلوب صلاح الأعمال.
سماحة الشيخ يقول أنا شاب يصيبني صداع في رأسي يستمر أحيانا بالأسبوع ولا يؤثر فيه أي علاج، كذلك أشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب ولا أنام كل ليل إلا قليلا رغم التزامي، وكذلك حرصي على الأذكار، فماذا أفعل؟
شرب في العافية وشرب الخير ما دمت منتدي أرسل الخير يزول الشيطان، هذا من الشيطان أرسل الخير، شرب في العافية وأرسل الخير، عارف الأوراد الشرعية قل أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات، وأرسل العافية اقرأ قل الله عنه وأعوذ المعبودتين ثلاث مرات صباح ومساء وأرسل الخير ولا يضرك الناس الحسنى، وقراءة الفرس عند النوم بعد كل صلاة، كل هذه من أسباب العافية والسلامة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل،
نعم،
يقول السائل ما حكم بيع الدخان إذا كنت لا أستخدم ثمنه بل أعزله عن باقي الدخل وأتصدق به؟
بيع الدخان محرم، الدخان محرم وبيع محرم والثمن محرم، لا تبيعه ولا تصدقه، محرم للجزء بيعه ولا شربه، مثل ما مثل الخمر وأشباه ما يضر المؤمن، ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، تدخين محرم ومضاره كثيرة، وهكذا جميع المسكرات ينبغي المؤمن الحذر من ذلك، وثمنه حرام، كان عندك من شيء صدق ولا تأكله، واحذر بيعه بعد ذلك، إن شاء الله لجميع العافية ولذلك.